الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد وقفنا في الخطبة الماضية على أهمية الأخلاق في الأنظمة والشرائع عموما وفي الإسلام خصوصا، وذكرنا أن الأخلاق بمثابة العمود الفقري في أي قانون وشريعة وحضارة، وأن الالتزام بها دليل على تقدم الشعوب ورمز لرقيها في سلم الحضارة، ووسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. إني لتضربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، والناس هذا حظه مال وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. عباد الله، إن المتأمل في واقع الناس اليوم ومعاملاتهم لبعضهم ليجد الحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق، والتأكيد على أنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي مع ذلك عبادة وقربة ومطلب إيماني ووظيفة شرعية، ولها أهداف عظيمة يغفل عنها بعض النخب وأهل الفضل والعلم فضلا عن عامة الناس. ثم تطرقنا عباد الله إلى مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام، وإلى أقسام أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، وأنها ثلاثة: أهداف أخروية وأخرى دنيوية، وأهداف جامعة بين الدنيوية والأخروية. وختمنا الخطبة بذكر أهم وأشهر أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة. وها نحن أولاء إكمالا للموضوع نردف أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية بأهم وأشهر أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، مع العلم أن الأهداف الدنيوية متى سعى إليها المسلم طلبا لوجه الله وقصد بها ابتغاء مرضات الله فالإنسان يؤجر عليها. أيها المسلمون، إن أول هدف من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام مراعاة جمال المظهر والمروءة ومراعاة الذوق العام، وهذا الهدف مع الأسف غفل عنه الكثير من الناس في هذا الزمان. نسوا أن الله جميل يحب الجمال، وأن المسلم مرهف الحس قوي الإحساس، تهفو نفسه أبدا إلى الأعلى وتعشق التقدم والتحضر، ويطلبه في كل جانب من جوانب حياته الروحية والاجتماعية والفكرية، ويجمع بين طهارة المظهر والمخبر، وبين نظافة الحس ونظافة النفس، وبين صفاء القلب ونقاء البدن، وبين سلامة الصدر وسلامة الجسد. نعم، إن الإسلام دين يعترف بما للبشر من أشواق قلبية وحظوظ نفسية وطبائع إنسانية، ويقر ما تتطلبه فطرة الإنسان من سرور وفرح ولباس وزينة، وكل ذلك محاط بسياج من الأدب الرفيع يبلغ بالمتعة كمالها ونقاءها، وبالسرور غايته بعيدا عن الخنا والحرام والظلم والعدوان والغل وإغال الصدور. فهناك عباد الله، هناك عشرات النصوص من الكتاب والسنة كلها تحث وتدعو إلى مراعاة النظافة وجمال المظهر والذوق العام، وتربط بين الجمال الحسي والجمال المعنوي. فالطهارة في الإسلام من الفروض اليومية المتتالية في ساعات الليل والنهار، والسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي وفي رواية عند كل وضوء. وقد كان صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس وأطهر الناس، وكان السواك لا يفارقه أبدا، ويكره أن يشم منه ريح ليست طيبة. وعلم أصحابه وعلم أصحابه وأمته أدب الاجتماع ومراعاة مشاعر الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، إن الله تعالى يحب الطهارة الحسية والمعنوية معا، فهو سبحانه يحب المتطهرين مثلما يحب التوابين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن الطهور شطر الإيمان، ويلزم المسلم أن يتوضأ ويتطهر كلما أراد أن يقف بين يديه مناجيا ربه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ويختم الآية بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويشيد سبحانه بالمتطهرين وأنه يحبهم، ويبين أن النظافة من شيم الرجال وأخلاق الكرام لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. عباد الله، فحب الطهارة وإيثار النظافة ومراعاة الذوق العام مروءة آدمية ووظيفة شرعية وواجب أخلاقي. فقد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت مخاطبة النساء المسلمين: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كان الناس يتناوبون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجدر بهذا؟ أما كان هذا؟ أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وفي مسند أحمد أيضا عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وقال صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. وأما الهدف الثاني من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام مراعاة خلق الحياء، فالحياء خلق يبعث الإنسان على اجتناب القبيح ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعالي الآداب، وهو من خصائص الإنسان السوي، مأثور عن الأنبياء المتقدمين. وفي البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيفيد الحديث أن من لم يستحي صنع ما شاء، إذ المانع من فعل القبائح هو الحياء. وصدق من قال: ورب دنية ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. وقال الآخر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وزاد في رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. متفق عليه. وروى ابن ماجه والطبراني وحسنه الألباني عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء. وفي رواية للنسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فيسأله أحدكما. وأما الهدف الثالث من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام، فهو كسب أعدائك إلى صفك، كسب أعدائك إلى صفك، وتحويل عداوتهم إلى محبة وربما ولاء، وربما ود وإخاء، كما قرر ذلك القرآن، فقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ولا يستطيع ذلك إلا الكبار، الكبار في أخلاقهم من أمثالكم يا عباد الله. ولذا أعقب الله هذه الآية بقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذكر الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم قال: ادفع بالتي هي أحسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره الآية السابقة، وذكر معها قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وذكر قوله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم قال ابن كثير بعد ذكره لهذه الآيات: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشديد العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إلى آخر كلام ابن كثير. وكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزي السيئة بس بالسيئة، بل يجزيها بالحسنة، وكانت هذه المعاملة الطيبة والخصلة الشريفة المباركة وراء إسلام الكثير من خصومه الذين قاتلوه وناصبوه العداء سنين طويلة، حتى الذين قتلوا الخيرة من أصحابه وعمه سيد الشهداء ومثلوا بهم، شملته هذه الخصلة المباركة المصطفوية والرحمة المحمدية. قال الحافظ ابن حجر عند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها، ثم وقف على باب الكعبة فخطب. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فذكر الحديث وفيه، ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، لكن يعفو ويصفح. رواه أحمد وغيره. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه محدثا عن نفسه: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. وبعد أن أسلم عمرو وعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب وكثب وبالمعاملة والعشرة، انقلبت الحال وتبدلت النظرة وتحولت العداوة إلى المحبة الأبدية، والخصومة إلى الصداقة السرمدية. اسمعوا لعمر وهو يعبر عن مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله للحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. فيا سبحان الله، يا ترى ما هو الفرق بين الجملتين المنطوقتين من عمرو رضي الله عنه؟ قال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال الحق تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فحسن الكلام مع من أساء إليك وأظهر لك الخصومة والعداوة يطفئ خصومته ويكسر حدته ويخف مثورته، أو هو على الأقل يقف دون تطور الشر واستشراء لهيبه. ولذا أمرنا الله ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذه الخصلة المباركة خصلة الأنبياء والصالحين. فيوسف عليه السلام قص الله علينا قصته في كتابه لكي يكون لنا أسوة وقدوة في مقابلة الإساءة بالحسنة، حيث إنه عليه السلام قابل إساءة إخوته وكيدهم ومحاولة قتلهم إياه بالعفو الحسن والصفح الجميل، كما قال تعالى حاكيا عنه: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل أكثر من ذلك، تأملوا قوله كما حكى عنه القرآن: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فمن دماثة خلقه، من عظيم أدبه، من حسن سريرته عليه السلام، لم يشأ أن يتهم إخوته وحدهم بنزغ الشيطان لهم، بل أشرك نفسه معهم رغم براءته ونزاهة ساحته. فالمقام مقام تفضل وإحسان، وليس مقام مشاحنة واتهام، وهذا لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من الرجال الكبار، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المؤمنون، هذه بعض أشهر الأهداف الدنيوية للاستقامة الخلقية في الإسلام مع أدلتها من الكتاب والسنة. فلعلكم تتنبهون، لعلكم تراجعون، لعلكم تتأملون في واقعنا، فما أحوجنا أن تكون هذه النصوص تطبيقا وسلوكا عمليا في واقعنا. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سفاسفها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس، ها هي نذر الله تتوالى على العباد، كسوف وخسوف في شهر واحد، وأمراض تتعاقب وحروب تذهب بالحرث والنسل، وغلاء وغرق وبلاء وأمراض، كلها نذر تقرع القلوب وتوقظ العقول. والعاقل من اتعظ واعتبر، العاقل من تنبه وتفكر. فسارعوا عباد الله، سارعوا بالتوبة وكثرة الاستغفار والصدقات، سارعوا إلى التضرع لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتقوا الله عباد الله، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام. اسألوا الله اللطف والرحمة، اسألوا الله اللطف والرحمة، اسألوا ربكم اللطيف الرحيم أن يلطف بنا وأن يرحمنا. فاللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم الطف بنا وارحمنا، فنحن ضعفاء. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحيم، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا لا نيأس وأنت ربنا، اللهم لا نيأس وأنت الرحيم الرحمن. اللهم إنا لا نيأس ولا نقنط وقد علمتنا ذلك في كتابك. اللهم إنا ندعوك برحمتك يا رحيم يا رحيم يا رحمن، نتوسل إليك بكرمك، نتوسل إليك بكرمك، بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسقي الحاضر والباد، اللهم أسقي الحاضر والباد، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك. اللهم إنا عبيدك الضعفاء، اللهم إنا عبيدك المذنبون العاصون، اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عاملنا بلطفك ورحمتك يا رحيم، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم إنا نستغيثك برحمتك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وخلفائه الراشدين، والحمد لله.